الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، وصلنا في الدروس السابقة إلى موضوع الفطرة، وإلى حقيقة الإنسان قبل أن يعرف الله عز وجل. ولكن في هذا الدرس نحن في حاجة إلى بحث دقيق متعلق بالفطرة، وهو أن هذا التطابق العجيب بين منهج الله وبين فطرة الإنسان، وأن الإنسان إن لم يتبع منهج الله ما الذي يحصل؟ وإن اتبعه ماذا يحصل؟ تطابق، تخالف، توافق. أيها الإخوة، كنت أضرب هذا المثل: لو جئنا بخارطة مجسمة وضعنا حولها إطاراً وصببنا مادة سريعة التجمد، وبعد التجمد فتحنا القالب عن شقه الآخر، نرى تطابق 100% وعلى مستوى 10 ملليمتر. خارطة مجسمة وضعنا إطاراً حولها، صببنا مادة سائلة سريعة التجمد، بعد حين تجمدت، نزعنا هذه المادة عن الخارطة، وضعنا الخارطة والمادة أمامنا، التطابق 100%، أي أن أي شيء أمر الله به لو طبقته لارتاحت نفسك، لو خالفته لشعرت بالضيق. أي أنك من حيث خصائصك النفسية، متوافق تماماً 100% مع منهج الله. فلذلك أنت حينما تصطلح مع الله، أي بتطبيق منهجه، تصطلح مع نفسك. والله أيها الإخوة، في بنفس المؤمن المطبق لمنهج الله من الراحة النفسية، من الطمأنينة، من السكينة، من الاستقرار، من الرضا، من الشعور بالفوز، من صلاح البال، ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. الدليل قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن يعني أنت صادق، والله يأمرك أن تكون صادقاً. أنت عفيف لا تتطلع على عورات المسلمين، تغض البصر، فإذا غضضت البصر عن امرأة لا تحل لك تشعر بانتصارك. صاحب إرادة، لست عبداً لشهوتك، أنت سيد لها. حينما تقول الحق ولو كان مراً تشعر بانتصارك على ذاتك، تشعر بعزة. يعني كلما طبقت منهج الله شعرت بالتفوق. وأنت بالمناسبة مجبول على حب سلامتك وعلى حب سعادتك وعلى حب التفوق، تتفوق. يعني سيدنا يوسف هذا النبي الكريم عد العلماء أكثر من 10 أسباب تدعوه إلى الاستجابة لامرأة العزيز، شاب غريب غير متزوج، تدعوه سيدته، ليس من صالحه أن تقول كلمة، معذور. هذا الإنسان قال معاذ الله، فكان عبداً فأصبح ملكاً، ولو طبعاً افتراضاً جمع شاب مع فتاة دعته إلى نفسها واستجاب لها، سقط في الوحل وانتهى. ما الذي رفع هذا النبي الكريم إلى الأوج؟ عفته. الفطرة تحب العفة، الفطرة تحب الصدق، الفطرة تحب الوفاء، الفطرة تحب الإحسان، الفطرة تحب الرحمة. يعني أنت دون أن تشعر إن رأيت عملاً رحيماً تذوب فيه، إن رأيت وفاءً، إن رأيت صدقاً، إن رأيت تضحيةً. الذي يعجبك في الناس مطابق لفطرتك. والله أيها الإخوة، لولا الفطرة لما تاب أحد من ذنبه. لك أي ذنب؟ يعني أشد الناس انحرافاً يعرف أنه منحرف، يتألم أحياناً، يندم، يبكي أحياناً. يعني أكبر معاونة لك من قبل الله، أكبر معاونة لك من قبل الله أنه فطرك فطرة عالية، فإذا أخطأت عذبتك فطرتك، توافق تام. قد تجد إنسان فقير، ضئيل الشأن، خشن الطعام، خشن الثياب، في بيت كأنه كوخ، لكن مستقيم، رافع الرأس، عزيز النفس، متفائل، واثق من الله عز وجل. وقد تجد إنسان يملك ملايين مملينة لكنه دنيء النفس، يحتقر ذاته. أخواننا الكرام، في مصطلح اسمه احترام الذات أو احتقار الذات. قد تكون في أبهى زينة، وقد تكون في أقوى موقع، وقد تكون في أكبر ثروة، لو أنه في خيانة، في كذب، في دجل، في نفاق، في تجميع هذه الأموال من ابتزاز أموال الناس، من إدخال الرعب على قلوبهم، مثل هذا الإنسان منهار من الداخل، يحتقر ذاته. ومهما عظمه الناس، مهما بجلوه، مهما رفعوه، مهما تأدبوا أمامه، هو يحتقر ذاته. أما حينما يكون صادقاً أميناً، لا يخون، لا يكذب، لا ينافق، قد يكون ضئيل الشأن، قد يكون من عامة الناس، لكنه يشعر بعزة الكمال، عزة الاستقامة. من هنا الدعاء الشريف: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يجب أن نعلم علم اليقين أنك مبرمج، مولف، مفطور، مجبول على الكمال، وأن تحب الكمال لا يعني أن تكون كاملاً. حب الكمال شيء، هذا فطرة، وأن تكون كمالاً وأن تكون كاملاً شيء آخر، هذه صبغة، الصبغة أن تصطبغ بالكمال، الفطرة أن تحب الكمال. أهل الأرض من دون استثناء يحبون الكمال، وقد لا يعني هذا أنهم كاملون، لكن المؤمنين حصراً الذين اتصلوا بالله عز وجل واستقاموا على أمره هم كمل، اصطبغوا بالكمال. يعني هذا الكلام مفاده أن هناك تطابقاً مذهلاً بين أدق دقائق الشرع وبين جبلة الإنسان. أي إنسان أطاع الله عز وجل نقول له أنت اصطلحت مع نفسك. أحياناً تلتقي مع إنسان شهم كريم عفيف يحس بعزة، والله أيام يقول له كأنك ملك، والله في واحد أوصل أم سلمة من مكة إلى المدينة دون أن ينظر إليها، يقود جملها وبعد مرحلة متعبة ينيخه ويبتعد. طيب التاريخ لا ينسى له هذا الموقف، رجل في عزة. يا أيها الإخوة، اعلم علم اليقين أن الله برمجك على كمال أمرك به، فإن فعلت الكمال وجدت نفسك، اصطلحت معها، ارتحت راحة نفسية لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. الآن التوافق، حينما تأتي أفعالك مطابقة لفطرتك، إن حينما تصدق وقد أمرت أن تكون صادقاً، حينما ترعى العهد وقد أمرت أن تفعل ذلك، حينما ترحم وقد أمرت أن ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تشعر بشيء لا يوصف، بتحب تسميه تجلي؟ ممكن تسميه سكينة؟ ممكن تسميه رحمة؟ ممكن تسميه رضا؟ ممكن تسميه سرور؟ ممكن تسميه غنى؟ ممكن. شعور بالغنى على شعور بالرضا، بالراحة، بالسكينة، بالتماسك، بقوة الشخصية، برفع الرأس عالياً، لأنك طبقت منهج الله وفي الوقت نفسه اصطلحت مع نفسك، صافي وفاق. أنا أروي هذه القصة لأنها تناسب هذا المقام. رجل يعمل حاجب أو ببعض البلاد اسمه فراش، أو ببعض البلاد اسمه آزن، آزن مدرسة، وفي عنده 8 أولاد ودخله 4000 ليرة قد لا تكفيه 4 أيام، أعانه الله، ورث أرض بجنوب دمشق، جاء من يشتريها من كبار المحسنين لتكون جامعاً في مكان ليس فيه مسجد، ساوموه عليها، اتفقوا على مبلغ، فجاء المحسن الكبير الذي تبرع بإنشاء هذا المسجد ليرى الأرض وليشاهدها، وقع مبلغ، وقع شيك بنصف المبلغ أعطاه إياه، قال له أين البقية؟ قال له عند التنازل، قال له أي تنازل؟ قال له يا بني تذهب إلى الأوقاف وتقدم تنازل عن هذه الأرض كي تغدو مسجداً. قال له: أنا أبيع أرضاً تكون في النهاية مسجداً؟ قال له: نعم. قال له: معقول؟ أمسك بالشك ومزقه، قال له: والله إني أستحي من الله أن أبيع أرضاً لتكون مسجداً، أنا أولى منك أن أقدمها لله. 4000، 8 أولاد، فقير فقر مدقع، لكن لما فعل هذا بيقول هالغني الكبير، بيقول: بحياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا. في واحد من الحاضرين وأنا معكم لا يبحث عن السعادة، السعادة في طاعة الله، السعادة في تطبيق مبادئ فطرتك، السعادة في أن تصطلح مع الله، وحينما تصطلح مع الله دون أن تشعر تصطلح مع نفسك، وحينما تصطلح مع نفسك دون أن تشعر تصطلح مع الله، لأن منهج الله وخصائص نفسك متطابقان تطابقاً تاماً. هذا أول قسم بالموضوع. القسم الثاني: طبقت المنهج، لا يستطيع أحد أن ينال منك. هذا عز الطاعة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أبداً. معي شواهد كثيرة، بتحب تكون موظف بالدرجة العاشرة، بتحب تكون كاتب، مراسل، عامل على الهاتف، بتحب تكون رئيس دائرة، معاون وزير، بتحب تكون مليونير، بتحب تكون مديونير. أنت أنت عزيز، كريم، رحيم، واثق من الله عز وجل. فالتوافق يقول لك مؤمن يعني اصطلح مع نفسه، يقول لك مؤمن يعني سعيد، يقول لك مؤمن يعني قوي الشخصية، يقول لك مؤمن عزيز، مؤمن متواضع، مؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا التوافق. لا سمح الله ولا قدر التعارض، انهيار داخلي، اختلال توازن، احتقار للذات، شعور بالذنب، كآبة، إحباط، ردود قاسية، تصرف غير حكيم، من نتائج عدم الانسجام مع النفس. والعياذ بالله، الذين يبنون مجدهم على أنقاض الناس، أو غناهم على إفقار الناس، أو قوتهم على إضعاف الناس، أو عزهم على إذلال الناس، هم أشقى الناس، لأنهم اختل توازنهم، في قلق، في خوف من المجهول، في ردود فعل قاسية جداً، ما في حكمة أبداً. هناك آلاف الشواهد. الذي انسجم مع فطرته هذه وديع، الأمور عنده ميسرة، حياته بسيطة غير معقدة، هذه كلامه لطيف، أعصابه متينة، حليم. أما حينما يقف موقف عنيف بلا مبرر يكون في غليان داخلي. اضطراب داخلي، قلق داخلي، خوف داخلي، خوف من المجهول. لذلك من أطرف ما سمعت بألمانيا في فندق مكتوب على السرير: إذا لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا، إنها وسيرة، ولكنها في ذنوبك إنها كثيرة. إذا واحد مستقيم بيقول لك: ما إن وضعت رأسي على الوسادة حتى غرقت في نوم عميق. بيقول لك: فلان نايم على ريش عام، ما له ذنب، ما أكل مال أحد، ما ظلم أحد، ما كذب على أحد، ما نافق، ما سبب انهيار أسرة، ما ابتز أموال الناس، ما أخافهم، ما أرهبهم، نايم على ريش عام. والذي يبني مجده على أنقاض الناس: ما إن يضع رأسه على الوسادة فتبدأ متاعبه. اللي بيقول لك في إنسان على بذل الجهد بحس بضيق بالصدر، هذا معه تضيق، ارتفاع ضغط تشنجي، وفي ارتفاع ضغط وعائي. أيام الوعاء تضعف مرونته من ترسب مواد دهنية حوله، فالذي معه تضيق حقيقي يظهر هذا الألم على الحركة، واللي عنده ذنوب كثيرة يظهر هذا الألم عند النوم، إنه لما يوي للفراش بدأ يحاسب نفسه، بدأت فطرته تعذبه. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الإنسان إذا خالف منهج الله وخرج عن مبادئ فطرته وأساء للخلق، ابتز أموالهم، اغتصب بيت، اغتصب شركة، اغتصب حقوق موظف عنده، هو قوي ولفق له تهمة وطرده ما أعطاه تعويض، وله معه مبالغ ضخمة متراكمة، قال له: ما فيك عندي شيء، أنت خنتني. والموظفين بسكتوا، بيخافوا من المعلم، سكتوا. أما هو بأعماق أعماقه اعتدى عليه وأكل ماله وشوه سمعته وطرده. بتلاقي صاحب المؤسسة عنده قلق، عنده قلق من المجهول، عنده خوف من لا شيء، عنده قسوة غير معقولة، عنده ردود فعل قاسية جداً، لأنه صار في ما يسمى باختلال توازن، صار شرخ عميق، صار احتقار للذات، صار شعور بالذنب، صار كآبة. وصدقوا أيها الإخوة، تكاد تكون معظم الأمراض النفسية وراء خروج على مبادئ الفطرة. درسنا بالجامعة بعلم النفس أو بالصحة النفسية مرض اسمه الهستيريا. هستيريا طبعاً باللغة الدارجة تستخدم لواحد مختل التوازن، مجنون، مهستر. أما بالمصطلح العلمي الهستيريا شلل، شلل لأسباب ليست عضوية ولكنها نفسية. بيروا قصة ببريطانيا أنه إنسان مريض استدعى طبيب عنده، فتاة جميلة جدا، هذا الطبيب خان الأمانة وتحرش بالفتاة، أصيبت يده بالشلل. شعوره بالذنب أنه هو إنسان عمله إنساني، جاء إلى بيت يسعف مريض، أغرته هذه الفتاة، تحرش بها، باليد التي تحرش بها شلت. هذا المرض شلل عضوي لأسباب ليست عضوية ولكنها نفسية. ما في حل إلا أن يعمل عملاً بطولياً حتى ينسى هذه الخيانة. حدثني أخ من بلد مجاور أرسل ابنه إلى البقالية الساعة 2 بالليل بمنطقة في شمال بيروت، يبدو في سيارة مسرعة دهسته ومات فوراً، لكن الساعة 2 لا في شرطة لا في شهود ما في أحد، كتبت هذه الحادثة ضد مجهول، والذي دهسه نجا من كل مسؤولية. أول يوم ما قدر ينام أبداً، ما نام، ثاني يوم ما نام، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، مضى 20 يوم ما نام لحظة. التقى مع طبيب نفسي قال له لن تستطيع النوم، نفسك تعذبك، طفل مثل الوردة، دهسه وخاف المسؤولية هرب. بس في حساب آخر، حساب النفس، قال له ما في حل ثاني إلا أن ترسل لأهل هذا الطفل الذي كنت سبباً في موته الدية ولتكن مجزية من أجل أن تنام. والله أيها الإخوة، إذا إنسان ما انتبه لنفسه يتعذب عذاب لو أخطأ، لو أكل حقوق الناس، لو طلق زوجته ظالماً. أنا والله لا أرى أحمق ممن يستهين بمحاسبة النفس. حتى مرة سووا استبيان وزعوه على بعتقد 100 زوج، سؤال مضحك: لماذا لا تخون زوجتك؟ جاءت الأجوبة وصنف التصنيف أخلاقي. أدنى الأجوبة: لا أستطيع، معه بالعمل لأنه رؤوب عليه يعني، لا أستطيع. في جواب أرقى: لا أتحمل الشعور بالذنب. الخيانة ذنب كبير. في أرقى من هيك: لا أحب الخيانة، لا أحب الخيانة. اللي قبله: لا أتحمل الشعور بالذنب. اللي قبله: لا أستطيع. أيها الإخوة، الإنسان لما بيختل توازنه يلجأ إلى ما يلي، بيلجأ إلى التعلق بعقيدة فاسدة، بيلجأ إلى التعلق بعقيدة فاسدة. فأي فكر يغطي انحراف الإنسان ويعفيه من مسؤولية يتشبث به. يعني إذا واحد يقدم بضاعة مغشوشة للمسلمين، بضاعة غذائية، يعني حليب مضاف إليه الماء مثلاً، قاعد بقرية ما فيها الثقافة، في عنده مشكلة من جوا، حضر درس علم الموضوع عن الشفاعة، ما شاء الله يطرب لهذا البحث طرب أيما طرب: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحمد لله، أمن حاله، لأنه تعلق به الموضوع غير الصحيح. الحديث صحيح، بس الشفاعة لها بحث طويل ودقيق وقد يفهمها الناس فهماً ساذجاً. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ آية قرآنية. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئاً، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن الذي ألقى هذا الكلام في المسجد ضعيف المعلومات، ما عنده إمكانية يحلل، فأوهم الناس أنه أي إنسان يشفع له النبي يغفر الله له ذنوبه. هالإنسان الذي يغش الناس تمسك بهذا الحديث وتعلق بهذا الدرس ورواه لمئة زلمة. سمعت شو حكى الشيخ؟ يا عيني شو هالدين العظيم؟ شو هالدين العظيم إنه غطاله سلوكه وانحرافه؟ الإنسان لما بيخالف فطرته يتعلق بأي نص ضعيف، بأي فكرة غير صحيحة، بأي تفسير ضعيف، بأي رأي شاذ، بأي فتوى ضعيفة حتى يرتاح. وأنا كنت أقول دائماً ممكن تصدق فكرة ليست صحيحة ولا تبحث عن الدليل إطلاقاً. مثل واحد أراد يشتري سيارة وله صديق آخر أراد أن يشتري سيارة، الآخر اشترى والأول ما اشترى، بعد يومين سرت إشاعة بالبلد أنه في مشروع قانون أو مرسوم بتخفيض الرسوم للمئة خمسين، رسوم السيارة 200,000 صاروا 100. اللي اشترى بكذب لك مو صحيح، سمعناها مليون مرة ولا صار شيء، كله كذب، تكذيبه بريحه. واللي ما اشترى أعوذ بالله، شو كذب؟ هذا كذب؟ البلد بحاجة إلى تخفيض رسوم، أنا واثق أنه الكلام صحيح، لا الأول طالب دليل ولا الثاني طالب دليل، بس الأول الخبر أزعجه فدافع عن نفسه بتكذيبه، والثاني الخبر ريحه فتشبث به. أي إنسان ينحرف بأخلاقه وسلوكه دون أن يشعر يتعلق بأي فكرة دينية ضعيفة غير صحيحة لكن بتريحه. واحد شارب خمر يفتح القرآن يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الله ما حرمه قال فاجتنبوه، أمر إرشادي هذا، بس هات لي آية إنه الخمر حرام، صار فقيه الزلمة. لأنه قال فاجتنبوه ارتاح، إذا مو محرم الخمر. أي إنسان بينحرف بياكل ربا، أخي الله ما حرم الربا إلا بأضعافه المضاعفة، الدليل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أنا عم بأخذ 105. لما الإنسان بينحرف وبيختل توازنه وبينكشف أمام نفسه بيحاول أن يعيد التوازن بتعلق برأي شاذ، بفتوى ضعيفة، باستنباط شخصي، برأي منحرف تمسك فيه. لذلك اسمعوا هذه الحقيقة، أنا لا أوافق أبداً أن يظهر على الشاشة ملحد مع مسلم، الملحد يدلي بأدلة على أنه الإله غير موجود، اللي عنده رغبة يكون ملحد بيعجبه الدليل ولا يصغي للرد إطلاقاً، هيك قال. أنت بتمكن واحد يسمع عشرات الملايين الكلام الباطل، هي مشكلة كبيرة. لذلك لا تقبل أن تكون طرف في مناظرة ولو كنت أقوى من الطرف الآخر، لكن الذي يعجبه اتجاه الطرف الأول يأخذ أدلته على أنها يقينية ويتمسك فيها. أول ظاهرة من ظواهر اختلال التوازن التعلق بعقيدة زائغة، وثاني ظاهرة الطعن بالصالحين. هو ما له مستقيم؟ بيقول لك ما حدا مستقيم. مرة سألت طالب وين وظيفتك؟ قال لي ما لنا كاتبين أستاذ. قلت له أنت كم واحد؟ إذا قال مالي كاتب وحيد، إذا قال مالنا كاتبين بده يوسع الغلط حتى يرتاح. أنت لو كنت عالم نفس بتلاقي ردود فعل الناس عندما يرتكبون المعاصي والآثام، وحينما يسألون بتسمع أشياء مضحكة مضحكة. بيقول لك لولا أن المرأة أن تظهر مفاتنها وهذا شيء شرعي لما كان من موجب لغض البصر. والله شيء حلو، هذا فقه جديد. إذا كان له زوجة متفلتة تبرز كل مفاتنها للناس، بفكر إنه ليش في غض بصر؟ لأنه مسموح للمرأة أن تبرز كل مفاتنها، إذاً غض بصرك. واللي بيحب المال، إيه الله جعل الزكاة فرض من أجل أن نكون أغنياء، فإن كنا فقراء عطلنا هذه الفريضة. يا الله، إذا واحد خالف منهج الله عز وجل بيطلع معه أفكار مو معقولة إطلاقاً. مرة قال لي واحد النصب بالقرآن، شو الحكي؟ قال لي فإذا فرغت فانصب. يعني شيء الحقيقة عجيب. أيها الإخوة، حينما تخالف فطرتك، حينما تخالف منهج ربك، أول شيء تتعلق بعقائد زائغة وبأحكام باطلة بفتاوى شاذة بآراء فقهية ضعيفة، والشيء الثاني تطعن بالصالحين أبداً. كل واحد مهما تألق، مهما ارتقى عند الله، مهما أخلص، مهما أناب، مهما تواضع، له مآرب، له مآرب، ما بتعرفوا شيء، بيشكك بكل شيء. صدق، هذا شيطان بيشكك بأي إنسان، لا يصدق إنسان مستقيم ولا إنسان بيخاف من الله، كلها زعبرة. بيقول لك بتكون دليل، تريد أن تتفضل علينا، اتهم نبي كريم أنه دعوته من أجل الاستعلاء والهيمنة، تريد أن تتفضل علينا. أول شيء الطعن بالصالحين، الشيء الثاني التعلق بعقائد زائغة. في حل حقيقي لاختلال التوازن؟ فيه، أن تتوب إلى الله تستعيد التوازن، كان في خطأ توب منه ترجع سوي. في عندنا ثلاث حلول: حل سوي صحيح يرضي الله، أن تعود إلى الصواب، وأن تقبل بالصواب، وأن تتوب إلى الله، وأن ترجع إليه. كان في توازن مختل بترمم، كان في كآبة بالزول، كان في حاجة إلى طبيب نفسي تنتهي هذه الحاجة، كان في وساوس ترتاح منها، كان في شعور بالانهيار يرمم هذا الشعور بالتوبة بالصلح مع الله. أما أن تقيم على هذه المعصية لابد من أن تفكر تفكير آخر، تشك بكل إنسان، لأنه الذي يشك هو غير مستقيم. الآن أيها الإخوة، ننتقل إلى موضوع علمي عنوانه تذكية الذبيحة. الذبيحة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نزكي الذبيحة، أي أن نجعل دمها يخرج منها كله، عن طريق أنه نهانا عن أن نقطع رأسها، بل أمرنا أن نقطع أوداجها فقط. لماذا؟ لا نعلم. الأمر بقطع الأوداج، ومعظم مسالخ العالم تعلق الدابة من رجليها ويقطع رأسها. لا في عهد النبي ولا بعد 100 عام ولا بعد 200 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام ولا بعد 1400 عام هناك جهة في الأرض تستطيع أن تفسر هذا الأمر. وشيء ثابت عندكم جميعاً أن توجيهات النبي ليست من اجتهاده ولا من معطيات بيئته ولا من ثقافة عصره، إن هي إلا وحي يوحى. لماذا؟ لا تقطعوا رأس الدابة بل اقطعوا أوداجها. والمسلمون في شتى بقاع الأرض الذبح عندهم دون قطع رأس الدابة يبقى موصولاً. قال التعليل العلمي: لأن القلب أنبل أعضاء الإنسان، ولأنه إذا توقف انتهت حياة الإنسان، ولأنه من أعضائه النبيلة جعل الله له مركزاً كهربائياً يعطيه الأمر بالنبض. يعني القلب ما له علاقة بالشبكة العامة، له علاقة بكهرباء ذاتية، تماماً كمستشفى تجرى فيها عمليات قلب مفتوح، والمريض حينما يفتح صدره توصل أوعيته بقلب صناعي، ويخدر القلب ويجرى فيه العمل الجراحي. بعد أن ينتهي هذا العمل يصعق القلب صعقة كهربائية، ينبض، يعود الدم من القلب الصناعي إلى القلب الطبيعي. هذه الآلية. لو أن الكهرباء قطعت في هذه المستشفى، القلب الصناعي توقف، مات المريض. إذاً أي مستشفى فيها عمل جراحي تحتاج إلى مولدة خاصة. فالقلب البشري تتوقف حياة الإنسان على نبضه، لذلك الله زوده بمركز كهربائي ذاتي يعطي الأمر بالنبض. لو تعطل هذا المركز في مركز ثاني، لو تعطل الثاني في مركز ثالث. 3 مراكز: الأول هو الأصل، والثاني والثالث هما الاحتياط. واضح؟ إلا أن هذه المراكز الثلاثة لا تعطي إلا الأمر النظامي 80 ضربة بالدقيقة فقط. والإنسان أيام يكون حامل أثقال، يصعد درج عالي، يحتاج إلى نبض أعلى، يحتاج ل 180 نبضة، والقلب ينبض من 80 حد أدنى ل 180. كيف ينتقل القلب للنبض العالي؟ قال في آلية معقدة جدا أوضحها لكم عند الإنسان، بعدها ننتقل للدابة. الإنسان لو ماشي بطريق أو بستان ورأى ثعبان، ما الذي يحصل؟ صورة هذا الثعبان تنطبع على شبكية العين إحساساً، إلا أن الشبكية لا تقرأ الصورة. هذه الصورة تنتقل إلى الدماغ، إلى مركز الرؤية، هناك تقرأ الصورة. هناك في ملفات الثعبان، في مفهومات الثعبان، هذه جمعت من دراسته، من مشاهداته، من قصص سمعها. فهذه الصورة المخيفة تقرأ في الدماغ. الدماغ ملك الجهاز العصبي، وفي إلى جواره ملكة الجهاز الهرموني، هي الغدة النخامية، وزنها 0.5 غرام، تفرز 9 هرمونات، وكل هرمون لو ضعف إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. الملكة تتلقى التماس من الملك عن طريق ضابط اتصال هو تحت السرير البصري، هذا الضابط، أنه هناك خطر تصرفي. الغدة النخامية ترسل أمر إلى الكظر، غدة فوق الكلية، ترسل أمر إلى الكظر أن واجه الخطر. أيها الكظر، الكظر أوكل إليه أمر مواجهة الخطر. أول أمر هرموني يرسله إلى القلب برفع النبض من 80 نبضة ل 180 نبضة. تلاقي الخائف لو قاس نبضه 160، 170، 180، بحاجة إلى دم، بده يمشي، بده يواجه خطر. ولأن الرئة متعلقة بالقلب، الكظر يصدر أمر آخر إلى الرئتين برفع وجيبهما، فالخائف نبضه 180 وعملها. هلا هو لونه أبيض وعلى كل خد وردة وشغلة حلوة كثير، ما بيلزمه اللون هلا، بيلزمه ينفض بريشه. فبيجي أمر ثالث للأوعية بتضييق اللمعة، الخائف بيصفر لونه، مثل الكهرباء قلب أصفار، راح الدم لأنه ضيقنا. الأمر الثالث بيضيق الأوعية المحيطية. أمر رابع بيروح للكبد بيطلق كمية سكر إضافية. لو فحص دم خايف 180، 200، 250، الأحوال الطبيعية 85. السكر طاقة لأنه العالي يحتاج إلى بذل جهد. أمر خامس إلى الكبد أيضاً بإفراز هرمون التجلط، بصير دمه لزج بثواني. أمر للقلب، أمر للرئتين، أمر للأوعية، أمر للكبد. فالآن القلب ينبض 180 نبضة بهالشكل. هلا ننتقل للدابة، نفس الجهاز، نفس الآلية. لما منقطع رأسها منعطل الأمر الاستثنائي برفع النبض، إنه بالرأس في دماغ وفي نخامية. إذا بقي الرأس موصولاً الأمر الاستثنائي جاهز، فالدابة حينما نذبحها يرتفع النبض ل 180 نبضة، جميع الدم يخرج. لو كان مقطوع الرأس، هي غير في موضوع ثاني، فلان مقطوع الرأس لحاله، هي لو كان الدابة قطع رأسها فالنبض 80 نبضة، بيخرج ربع الدمات فقط، والدم مكان لكل الجراثيم والأوبئة والأمراض. لذلك الدابة لا تزكى إلا بإخراج دمها، ولا يخرج دمها لا يخرج دمها إلا إذا بقي الرأس موصولاً. من علم النبي ذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى. هذا يندرج تحت دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيها الإخوة، حدثني صديق ذهب إلى بلاد بعيدة ليشتري اللحم كصفقة للحكومة السورية، لما طلب الذبح بهذه الطريقة رفعوا السعر، فكان جوابهم نحن البقرة فيها شيء 8 كيلو دم، لو ذبحناها بهذه الطريقة لخرجت، إذا بنقص الوزن 8 كيلو، ادفع لنا 8 كيلو زيادة بكل دب. يعني قضية واضحة تمام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرنا أن لا نقطع رأس الدابة من أجل أن يكون دمها كله خارجاً منها عند الذبح. إذا هو رسول الله لم يستنبط هذا التوجيه لا من ثقافته ولا من معطيات بيئته ولا من اجتهاده، إن هو إلا وحي يوحى، والحمد لله رب العالمين.